الساعة تشير إلى الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. إيران تقول إن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. حركتا حماس والجهاد الإسلامي تدينان قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الأعداء يركزون على وقف تقدم إيران من أجل أن يجعلوا نموذج الثورة الإسلامية عاجزا وغير فعال. وقال اللواء سلامي: إننا نواجه اليوم من يستخدم العلم والفن والتكنولوجيا للهيمنة على العالم، ويعمل بهذه الأدوات لتحجيم إيران وتقييدها والحد من تقدمها، مضيفا أن الأعداء يريدون أن يجعلوننا تحت سيطرتهم ويكررون التاريخ ليصنعوا صورتهم المنشودة عن العالم. وأكد القائد العام لحرس الثورة أننا محكومون بالانتصار وفتح الطرق المغلقة وعدم الاستسلام في الميدان. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية فإن إيران سترحب بذلك، لافتا إلى أن طهران لم تقطع علاقاتها مع الرياض، بل السعودية هي التي أقدمت على ذلك. جاء ذلك في تصريح له للصحفيين خلال عودته لطهران بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في الأردن. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى المباحثات التي أجراها في عمان مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مبينا أنه جرى خلال هذا الاجتماع استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. أكد السفير الصيني لدى طهران دعم بلاده القوي لجهود الجمهورية الإسلامية للحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية. السفير تشانغ هوا الذي أتلى بتصريحه هذا خلال افتتاحه القنصلية الصينية بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران اعتبر ذلك حدثا كبيرا في العلاقات الثنائية. وأعرب السفير الصيني خلال لقائه محافظ هرمزغان عن الأمل بتطور التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين أكثر فأكثر. من جانبه قال محافظ هرمزغان مهدي دوستي: نحن ندعم بحزم ومستمر وحدة أراضي الصين ونتوقع الموقف ذاته من الحكومة الصينية. وأضاف أن البلدين يدافعان عن مصالحهما الحيوية ويواصلان طريق التعاون الاستراتيجي. قضت القوات العراقية على 5 إرهابيين بضربة جوية غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وقال مصدر عسكري أن طيران الجيش وجه ضربة جوية لوكر تابع لتنظيم داعش الإرهابي ضمن جبال شيخ إبراهيم بقضاء تل عفر، مشيرا إلى أن بين الإرهابيين القتلى أحد قيادات التنظيم الإرهابي. وسبق للقوات الأمنية العراقية أن أطاحت ب24 إرهابيا خلال عمليات دهم نفذتها بمحافظات بغداد والأنبار وكركوك وديالى وميسان. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الأربعاء مقتل 5 إرهابيين بضربة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 ضربة جوية استهدف خلالها وكرا لعصابات داعش، وتمكن من قتل 5 إرهابيين وتدمير الوكر بالكامل في جبال شيخ إبراهيم بقضاء تل عفر. إلى ذلك أكدت خلية الإعلام الأمني تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من القبض على 24 إرهابيين خلال عمليات دهم في 5 محافظات. بنفس السياق أثرت قوة مشتركة من اللواء 30 وفوج المهمات الخاصة بالحج الشعبي اليوم الأربعاء على أكثر من 700 عبوة ناسفة وصاروخ نوع جهنم بين قريتي منارة وطهراوة في سهل نينوى، فيما تمكن الحج الشعبي من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الممنوعات إلى الموصل. وأعلنت هيئة الحج الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات تقودها امرأة في الأنبار وإلقاء القبض على 5 متهمين. على صعيد ثاني أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء بأن طائرات تركية قصفت مواقع كردية في قرى جبل برادوس بمحافظة أربيل. من جهة أخرى نفى مدير مطار النجف الدولي حكمة أحمد اليوم الأربعاء أنباء استقالته، فيما أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي في العراق محمد صاحب الدراجي مغادرته المنصب امتثالا للقضاء. وكان القضاء العراقي ومجلس الوزراء الجديد اعتبر التعيينات التي قررتها حكومة الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال غير قانونية. وترأس السودان اليوم اجتماعا أمنيا ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات مشتركة وعددا من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية لوضع المعالجات الأمنية بعد العمليات الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، والتي شهدت هجومين إرهابيين أديا للاستشهاد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وناقش السودان الخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات، ووجه القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب. لا بد من تغيير وتطوير قواعد الاشتباك وطرق المواجهة، خصوصا إذا تمكن الإرهابيون من تحقيق بعض الاختراقات. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
دانت حركة حماس والجهاد قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد، واعتبرته توظيفا سياسيا هدفه الضغط والابتزاز. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أن هذا القرار يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، مضيفا أن الاحتلال يتصرف بمنطق إرهابي وسلوك نازي واضح وانحطاط أخلاقي غير مسبوق. بدوره اعتبر الناطق باسم الجهاد طارق سلمي القرار الصهيوني إمعانا في الجريمة يهدف إلى معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، وهو يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية. وكان الأسير أبو حميد قد استشهد أمس في سجون الكيان بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في صحته. اشتبك المقاومون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الشمالي بنابلس، وخلال الاشتباك دفع الاحتلال بالعديد من طائراته المسيرة للتحليق في أجواء مدينة نابلس دون أن ترد تفاصيل كافية بهذا الشأن. وتزامن ذلك مع قيام قوة صهيونية خاصة بمحاصرة بناية بنابلس واعتقال المحرر مجاهد قطوني، كما أصيب شاب فلسطيني آخر بالرصاص الصهيوني في محيط البناية المحاصرة. على صعيد آخر اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. إيران تقول إن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. حركة حماس والجهاد الإسلامي تدينان قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد. وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أسبوعيا ويومي الأربعاء والخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر الأحداث والمستجدات داخليا وأقليميا ودوليا. نسلط في حلقة اليوم الضوء على محاكمات السلطات السعودية لشبان قاصرين وإصدار أحكام الإعدام بحقهم بعد أن تعرضوا لأنواع التعذيب النفسي والجسدي والحبس الانفرادي. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: إعدام القاصرين في السعودية وسط صمت غربي. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم السمعين الكرام في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل عبر تطبيق الواتساب وارسال المشاركات الصوتيه وكذلك النصيه في هذا البرنامج عبر رقمنا التالي: 00989-83-8874-0050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، تحاكم السلطات السعودية شبانا بتهم تعسفية ارتكبوا أغلبها عندما كانوا قاصرين، وأصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام، وذلك بعد تعرضهم لأنواع التعذيب النفسي والجسدي والحبس الانفرادي. يقبع خلف القضبان في السعودية ما لا يقل عن 7 مهددين بالإعدام بسبب جرائم حدثت عندما كانوا قاصرين بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وغالبا ما تكون التهم المنسوبة في هذه الحالات تعود إلى مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة أو حضور لجنازات ضحايا التظاهرات. علي السبيتي اعتقل في عام 2017 خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة، وضع في السجن الانفرادي لأكثر من 8 أشهر حتى أجبر على توقيع الاعترافات. في ديسمبر عام 2019 بدأت محاكمته بتهم منها المشاركة في التظاهرات حين كان يبلغ من العمر 12 عاما. عبد الله الدرازي المعتقل في 2014 بعد رفضه توقيع الاعترافات رغم التعذيب، تم التحايل عليه بتبصيمه وهو مغمض العينين على أوراق ادعي أنها للإفراج عنه في حين أنها اعترافات كاذبة. وجهت له تهم بعضها كانت في مرحلة ما قبل 18 عام، بينها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي. حسن زكي الفرج اعتقل في عام 2017 ليحتجز بعدها في السجن الانفرادي لثلاثة أشهر بعد التعذيب الشديد، وأجبر على توقيع الاعترافات بتهم عديدة، منها الانضمام إلى مجموعات عبر برامج الهاتف وحيازة صور محظورة، وبعضها تعود إلى الفترة التي كان لا يزال حسن خلالها قاصرا. يوسف المناسف اعتقل في 2017 أثناء تواجده في الشارع دون إظهار مذكرة توقيف، وتعرض للإخفاء القسري لما يقرب من 6 أشهر. وجهت له عدة تهم أغلبها حدثت عندما كان قاصرا، منها المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في التظاهرات، أحداها حينما كان عمره 15 عاما. جلال اللباد المعتقل منذ 2017 والذي يواجه خطر الإعدام على خلفية خليط من التهم التي يعود بعضها لفترة كان فيها قاصرا، ومنها المشاركة في التظاهرات ومعالجة مطلوبين مصابين. عبد الله الحويطي المتهم بالقتل في عملية سطو مسلح حصلت في عام 2017 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، وبالرغم من أنه أنكر جميع التهم وأكد أنه وقع على الاعترافات تحت التعذيب في مارس 2022، أصدرت المحكمة الجزائية بتبوك حكما بقتله قصاصا. جواد قريريس المعتقل منذ عام 2021 متهم بعدة قضايا، منها متابعة صفحات عبر فيسبوك، ورغم إنكاره لجميع التهم أجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة أثر التعذيب الشديد. أحييكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا حدث وحوار، يبث لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، ومحورنا إعدام القاصرين في السعودية وسط صمت غربي. إذن مستمعينا الكرام سنحاول تسليط الضوء على سجن القاصر، طبعا كيف يكون ولماذا يسجن القاصر في القانون السعودي، ماذا نفهم من هذا الإجراء من زاوية حقوق الإنسان، وأين هي العدالة في القضاء السعودي عندما يستغل القاصر في التظاهرات، هل يستحق أن يعدم، لماذا تلوذ الحكومات الغربية بالصمت أمام تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين في السعودية في حين يتصاعد نعيقها ضد القضاء في بعض البلدان، منها إيران أيضا في المواجهة مع قتلة وعناصر شغب ومخربي الممتلكات العامة. ماذا نفهم من الأمر الملكي السعودي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القصر، وفي نفس الوقت العمل خلافا لهذا الأمر؟ هذه المقارنة وهذا التضاد الموجود حقيقة في هذه المسألة لا بد لنا من الحديث عنها في برنامجنا هذا حدث وحوار. أتوقف مع تطبيق الواتساب لمشاركاتكم أيها الكرام. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن دعت إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. الغرب والبنتاغون يتجاهلون ما يعمله حلفاؤهم إنها الاستفادة الشخصية، أما الدول الوطنية التي تبني وطنها واستقلالها وتعتمد على نفسها يعتبرونها أعداء لهم. وأشكر لكم.
شكري أيضا لك يا صبحي على تواصلك مع برنامجنا وأرسل هذه المشاركة الصوتية من الأردن، كانت هذه المساهمة للأخ صبحي، وشكري وتقديري للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، يقول ألف تحية لمقدم البرنامج مصطفى وكادره والضيوف والمستمعين الكرام. في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني يتعمد النظام السعودي إعدام القاصرين في ظل صمت دولي وغربي على هذه الممارسات اللا إنسانية. شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي، أنت أيضا على تواصلك مع أثير إذاعتنا وأرسل هذه المشاركة والمساهمة في البرنامج. شكري وتقديري أيضا للأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا يقول: إعدام القاصرين في السعودية ليست مسألة جديدة، وقد نشاهد نحن بين فترة وأخرى هذه المسألة، ولا يقف أحد بوجه حكام آل سعود في هذه الظاهرة وهذه المسألة. لا بد لنا بالقول أن المؤسسات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان هي رهين بيد هؤلاء الحكام، ورهينة بيد الأدوات للدول الاستكبارية، فلا فقط في هذا الملف، حتى في ملفات أخرى تخص على سبيل المثال الشعب اليمني وحقوق الإنسان، نراها كيف أن هذه الدول هي مرتهنة بيد المال السعودي الذي يكون يعرف بالبترو دولار. لابد من قضاء عادل ومؤسسات عادلة تقف بوجه هذا الظلم الذي نشاهده في السعودية وحتى في باقي البلدان. شكرا جزيلا أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على إرسال هذه الرسالة، وبارك الله بك. ما يشكرنا ويقول: شكرا لطرح هذا الموضوع، قليلا ما نشاهد مؤسسة إعلامية تتابع هذه المواضيع وتسلط الضوء عليه. حياك الله أخي، بارك الله بك ومشكور على تواصلك معنا. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله في تكملة الحوار، وإن شاء الله ينضم إلينا ضيفنا الكريم عبر الهاتف.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى هذا البرنامج حدث وحوار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم أن بإمكانكم التواصل والمتابعة لبرامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، البث المباشر أيضا يمكنكم الاستماع إليه، وكذلك الملفات التي فاتتكم من هذا من برامج الإذاعة تتابعونها عبر الموقع، عنواننا arabicradio.net. مستمعين الأكارم، شكري وتقديري للأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، يكتب لنا ويقول: لماذا الاستغراب من هذا الملف؟ لا ننسى أن السعودية شطبت من لائحة قتل الأطفال التي صدرت من قبل الأمم المتحدة بفعل دفعها للأموال والبترودولار الوسخ الذي يعتمد عليه في سائر المنظمات الحقوقية من قبل السلطات السعودية والأمراء، وهذه مسألة تحتاج حقيقة إلى حديث كبير وطويل وحتى تسليط الضوء عليه من قبل الشرفاء والأحرار في العالم. رحمة الله على الشهداء في السعودية، ونأمل أن يكون الفرج طبعا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشبان القصر. شكري وتقديري أيضا لك أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، وبارك الله بك على هذا التواصل الطيب. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، نحن نتوقف في هذا البرنامج لتسليط الضوء على محاكمات حقيقة السلطات السعودية لشبان قاصرين وأصدار أحكام الإعدام بحقهم بعد أن تعرضوا كما أشرنا لأنواع التعذيب النفسي والجسدي والحبس الانفرادي. هؤلاء الشبان تهمهم تكون تعسفية كما أشرنا، غالبها كان ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، القاصر الذي حقيقة يستغل حقيقة في التظاهرات، هل يستحق أن يعدم؟ إصدار أحكام بحق هؤلاء الشباب الشبان القاصرين بعد تعرضهم لأنواع التعذيب النفسي والجسدي والحبس الانفرادي أيضا له ما له، وكما أشرنا هؤلاء السبعة الذين هم مهددين بالإعدام بسبب جرائم حدثت عندما كانوا قاصرين بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وتهمهم المنسوبة في حالات تعود إلى مشاركاتهم في احتجاجات تظاهرات مناهضة للحكومة أو حضور جنازات ضحايا التظاهرات. كما أشرنا للأسماء وذكرناها، علي السبيتي ذكرناه كذلك، عبدالله الدرازي، حسن زكي الفرج، يوسف المناسف أيضا من ضمن الأسماء، جلال اللباد وعبدالله الحويطي وجواد قريريس، كلهم معتقلون حقيقة واعتقلوا خلال هذه السنوات، وجاءت اعترافاتهم أو التوقيع على الاعترافات تحت التعذيب والإجبار فيها. كما أشرنا أن المتهم عبد الله الدرازي رفض توقيع الاعترافات رغم التعذيب الذي كان عليه، لكن تم التحايل عليه بتبصيمه وهو مغمض العينين، قالوا له بأن هذه الأوراق هي للإفراج عنك، ولكن في حين أنها كانت اعترافات كاذبة وجهت له تهم بعضها كانت في مرحلة ما قبل 18 عام، بينها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي. وكل هؤلاء الأفراد، كل شخص يعني بطرق مختلفة جاءت هذه الاتهامات لهم. طيب اسمحوا لي مستمعين الكرام أن أتوقف في هذه اللحظات، وضيفنا التحق بركبنا الأستاذ ربيع غصن الباحث في الشأن السياسي وشؤون دول غرب آسيا. أرحب بك أستاذ ربيع غصن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكري وتقديري لك أستاذ ربيع لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. عنوان الحديث: إعدام القاصرين في السعودية وسط صمت غربي. لماذا، سؤالي الأول يعني، لماذا يسجن القاصر في القانون السعودي؟ ماذا نفهم من هذا الإجراء من زاوية حقوق الإنسان؟
المملكة السعودية هي تعد من الدول المارقة في القانون والإجراءات الدولية. إذا ما ذهبنا لمقارنة هذه القوانين المتبعة في الإطار والهيكلية والحركة البنيوية لهذا النظام، نرى أنها الدولة الأولى التي تعتبر مارقة في القانون والأصول وأصول المحاكمات في المجتمع الدولي. من الطبيعي أن النظام لا توجد فيه حرية ولا توجد فيه نظم كما يسميها الغرب الديمقراطية، لم ينتج عن هذا الأمر إلا نوع من اغتصاب لحقوق الإنسان بكل معنى وقول وفعل. وبالتالي الإجراءات المتبعة النظام السعودي هي إجراءات ضمن وصول مصلحة بقاء النظام الحاكم وليس بقاء المجتمع. وبالتالي يتعامل النظام عبر هذه القوانين مع المجتمع الأهلي في الجزيرة على أنهم منافعين في عبادة المصلحة للنظام الأكبر وهو النظام الحكومي السعودي. وبالتالي ينفصل عن هذا الإطار جوهر بقاء هذا النظام من منطلق أن كل شيء يتعارض مع النظام لا يؤخذ به من المنطلق القانوني بأنه قاصر أو حرية تعبير.
نعم أستاذ ربيع، طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا في هذه اللحظات مع الأستاذ ربيع غصن الباحث في الشأن السياسي وشؤون دول غرب آسيا من لبنان، كان معنا، الذي أشار إلى عدم وجود قانون وديمقراطية في المملكة العربية السعودية، وهذا معنى كامل لاغتصاب حقوق الإنسان وإجراءات ظالمة لبقاء النظام الحاكم ولا يخدم المجتمع أساسا هذه الأمور وهذه الإجراءات وهذه الأفعال، وكل شيء يتعارض مع النظام هو مدان من قبلهم ويتم إحالته إلى القضاء، ولا يوجد قضاء عادل في السعودية، ويتم استغلال هذه الملفات ضد الأفراد أفراد المجتمع. لكن أيضا تبقى هناك بعض المحاور التي لا بد لنا من الحديث عنها، كيف يتم استغلال القاصر في التظاهرات، هل يستحق أن يعدم؟ لوذ الحكومات الغربية التي حقيقة تأتي وتتطرق بحقيقة صدور أمام الكاميرات وتتحدث عن حق الإنسان حق البشر في دول مختلفة إزاء الدول التي تشتهي هي تتحدث وتأتي بقراراتها، ولكن عندما تصل هذه المسألة إلى السعودية تكتم إخفاء وتستر على هذه الملفات وهذه الجرائم التي تكون في واضحة في تقوم بها بوضح النهار حقيقة المملكة العربية السعودية وتعدم القاصرين. ماذا نفهم؟ طبعا هناك ازدواجية فيما يخص بالأمر الملكي السعودي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القصر، وفي نفس الوقت عمل خلاف لهذا الأمر. عاد إلينا أستاذ ربيع غصن. أستاذ ربيع أنا أحييك ثانية وأعتذر لقطع الاتصال. طبعا أين هي العدالة في القضاء السعودي أستاذ ربيع عندما يستغل القاصر في التظاهرات؟ هل يستحق أن يعدم؟
إذا ما كان هناك قاصرا يخرق القوانين المتبعة في دولة ما يعتبر موقوفا إلى حد وصول عقله إلى النضج، وبالتالي لا ينبغي في القوانين الدولية إعدامه أو إنزال أي حكم فيه كشخصية قاصرة عن فهم ما يحدث حوله. هذه في القوانين الدولية والمتبعة في كل دول العالم، لكن في السعودية العدالة كمفهوم هي غير موجودة، لأنها مطبقة بانتقائية وازدواجية. فالانتقائية في إنزال القوانين يمكن أن يحاكم إرهابي متطرف بحكم بالسجن 3 سنوات أو 4 سنوات ويطلق لكي يتم استغلاله في عمليات إرهابية خارج البلاد، هذه انتقائية. يمكن أن يكون هناك بعض الأحكام الخفيفة التي تنزل عادة بسكان تعتبر هذه المناطق من المناطق الداعمة لبنية النظام السعودي، وهذا يعد انتقائي، وأقصد مناطق جيزان وغير جيزان.
نعم.
أما اليوم عندما يتعلق الأمر بسكان المنطقة الشرقية في الجزيرة تذهب الأحكام إلى حد الإعدام ولو كانت بأعمار متدنية 12 عاما أو 13 عاما، تتم هذه بكل برودة أعصاب، ويتم هناك تطبيق الحكم السياسي قبل أن يتم تطبيق الحكم القانوني، وبالتالي تعتبر هذه القوانين المشرعة بشكل انتقائي وشكل ازدواجي هي أحكام سياسية تمنع حرية التعبير وتمنع حرية الإبلاء بأي صوت معارض داخل النظام السعودي.
طيب لماذا تلوذ الحكومات الغربية بالصمت أمام تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين في السعودية أستاذ ربيع، في حين يتصاعد نعيقها ضد القضاء الإيراني مثلا في المواجهة مع قتلة وعناصر شغب ومخربي الممتلكات العامة؟
هذه من الطبيعي أن يكون هناك صمتا لدى الغرب تجاه السعودية، ومن الطبيعي أن يكون هناك صراخا وعويلا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الأمر طبيعي وهذا ليس مستغربا. الغرب هو عدو التحرر، هو عدو نهضة الشعوب، والغرب هو صديق التخلف وصديق عبودية الشعوب. فنحن نعرف أن شعوب منطقة الخليج الفارسي تنقسم إلى قسمين: قسم في عبودية للغرب من ناحية النفط، من ناحية تأمين المصالح الغربية، من ناحية جعل جغرافيا هذه المناطق هي جغرافيا خاضعة للقواعد العسكرية الغربية لبقاء الهيمنة الغربية على المنطقة، وشعوب أخرى هي كانت مثالا أعلى يحتذى به في مناهضة الإمبريالية العالمية ومناهضة الهيمنة الأمريكية خصوصا. وبالتالي هذه الشعوب اليوم تلاقي ما تلاقيه من دعم استخباراتي ولوجستي غربي لتخريب الواقع المثالي لهذه المنظومة الشعبية الحاصلة في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي قل لنا كيف علاقتك بأمريكا، نقول أو إذا مدحتك أمريكا فتأكد أنك على خطأ. هذا كلام للإمام الخميني قدس سره. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك صمتا تجاه النظام السعودي وصراخ وعويلا تجاه ما يحصل في الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب ماذا نفهم من الأمر الملكي السعودي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القصر وفي نفس الوقت العمل خلافا لهذا الأمر؟
هذه بروباغندا إعلامية. فالنظام السعودي يحاول أن يبرز كدولة في المرحلة الجديدة متقدمة ومتفاهمة لحقوق الإنسان ومتنورة، ويقلق في كل من الأحيان تصريحات تجاه تقدم على الصعد الاجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية، لكن ما يبنى على باطل هو باطل. وبالتالي يعرف النظام بأن هذه الإعلانات الإعلامية لم تقدم أو تؤخر في محبوبية الغرب للسعودية أو كراهيتها. وبالتالي السعودية محبوبة من الغرب عندما تقدم مصالح الغرب على مصالح شعبها وشعوب هذه المنطقة، وكراهية الغرب للسعودية عندما يكون هناك نظرة سعودية للمصلحة الوطنية ومصلحة الشعوب الشقيقة في هذه المنطقة. وبالتالي هذه البروباغندا الإعلامية لن تقدم أو تؤخر في المشهد الحقيقي والواقع الحقيقي للنظام السعودي في المنطقة.
نعم. الأستاذ ربيع غصن الباحث في الشأن السياسي ودول غرب آسيا، كنتم معنا في هذا البرنامج من لبنان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي الكريم.
شكرا لكم،
حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، تابعتم معنا هذا البرنامج حدث وحوار تحت عنوان إعدام القاصرين في السعودية وسط صمت غربي. كما أشار الأستاذ ربيع غصن، كل شيء يتعارض مع النظام هو مدان، ولا يوجد حقيقة له من صوت في المؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان والبروباغاندا الإعلامية التي تحاول السعودية وتدرسها لكي تبين نفسها دولة متقدمة وتراعي حقوق الإنسان. يحاولون طرح نفسهم متقدمين متنورين متقدمين على الصعد المختلفة السياسية الثقافية الاجتماعية، ولكن واضح ما يتم إجراءه في الداخل السعودي، وهذه الأحكام الظالمة تفند حقيقة كل ما يدعون به، وكل ما يبنى على باطل فهو باطل. هذه الحالة الآن مثال بارز ومصداق جلي نشاهده في المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن متابعتكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا مجيب المستجير إذا دعاني هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكيان غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكيان.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وكيف تعتبر هذه الدول نفسها ما فوق كل القوانين والتشريعات. في هذه الحلقة أيها الأحبة نسلط الضوء على القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم وتحرير دول غربية والقاضي بفتح تحقيق دولي حول أحداث الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا. عنوان الحلقة: مجلس حقوق الإنسان ينتهك حقوق الشعوب. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم وتحريض دول غربية والقاضي بفتح تحقيق دولي حول أحداث الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا عقب حادث وفاة الشابة مهسا أميني لم يكن مفاجئا للعارفين بطبيعة عمل هذه المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي تحولت إلى أدوات يستخدمها الغرب للضغط على الدول التي تتمرد على هيمنته وترفض التبعية له. عندما تخرس جميع المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الغربية عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 7 عقود، وعن احتلال أفغانستان والعراق وقتل وجرح وتشريد الملايين من الشعبين الأفغاني والعراقي، وعن تدمير سوريا وليبيا وتحويل الشعبين السوري والليبي إلى لاجئين ونازحين، وعن المأساة الإنسانية التي يشهدها اليمن والتي وصفتها الأمم المتحدة نفسها بأنها أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، فمن المؤكد أن ما يذرفه الغرب وهذه المحافل الدولية من دموع على المواطنة الإيرانية أميني ليست سوى دموع تماسيح. نعم أعزائي الكرام، عندما يتم انتخاب أنظمة دموية مثل الكيان العنصري الإجرامي الإرهابي الإسرائيلي الذي يتفنن بقتل أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين بدم بارد، ومثل النظام السعودي الاستبدادي القبلي الرجعي الذي يقطع معارضيه بالمنشار ويذبح الأطفال بالسيف ويحكم على مواطنيه بالسجن 40 عاما على تغريدة، عندما يتم انتخاب مثل هذه الأنظمة على رأس محافل دولية خاصة بحقوق الإنسان، فاعلم عزيزي المستمع الكريم أن المنافقين هم من يتحكمون بالعالم. عندما تتحول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى مدافعين عن حقوق الشعب الإيراني وخاصة المواطنات الإيرانيات، بينما تتعرض المرأة الإيرانية ومنذ 40 عاما لإرهاب غربي تقوده هذه الدول لسلب كرامتها عبر تجويعها وعبر منع وصول الدواء إليها بذريعة محاصرة النظام الإسلامي، فاعلم أن المرحومة مهسا أميني ليست سوى ذريعة. لا نزال نتواصل معكم عبر إذاعة طهران العربية أعزائي الكرام في برنامجكم هذا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: مجلس حقوق الإنسان ينتهك حقوق الشعوب. نعم أعزائي الكرام، وعندما تطلب ألمانيا من مجلس حقوق الإنسان أن يصدر قرارا لإدانة إيران وتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يجري فيها عقب أعمال الشغب التي شهدتها مؤخرا بذريعة الدفاع عن الشعب الإيراني في الوقت الذي تعتبر ألمانيا متورطة وبالجرم المشهود بقتل الآلاف من الإيرانيين وجلهم من الأكراد بعد تزويدها الطاغية صدام بالسلاح الكيميائي. فاعلم أن دموع ألمانيا على أكراد إيران هي دموع مخادعة ومنافقة. عندما تحتضن أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا زمرة المنافقين الإرهابية وتوفر لها كل الدعم الإعلامي والسياسي والمالي وحتى التسليحي في الوقت الذي تعتبر أيدي هذه الزمرة الإرهابية ملطقة بدماء 17,000 مواطن إيراني، فاعلم أن هذه الدول هي التي تقف وراء أعمال الشغب التي تشهدها إيران. عندما يموت الآلاف من الإيرانيين بسبب الأمراض ومنها مرض الفراشة لعدم توفر الدواء أو القناة المالية التي يمكن لإيران من خلالها شراء الدواء بسبب الحظر الغربي الظالم على الشعب الإيراني الذي تقوده أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فاعلم إلى أي مدى وصل إرهاب وإجرام هذا الغرب المتحضر. عندما يفرض الغرب الشذوذ الجنسي على جميع شعوب العالم كسلوك متحضر، وعندما يشحن الغرب العصابات الصهيونية إلى فلسطين على أنها أرض بلا شعب لتعيث فيها فسادا، وعندما يدعم ويحمل الغرب الأنظمة الاستبدادية ويعادي الأنظمة الشعبية، وعندما يشن الحروب كلما شاء ويحتل البلدان أن يشاء بدلا من الأمم المتحدة، فاعلم أننا في عالم ظالم لا يجب أن يستمر طويلا. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكنا فيه معكم في موضوع مجلس حقوق الإنسان ينتهك حقوق الشعوب. حتى الملتقى، في أمان الله.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنب قلبي أشكو ما لي سواك، أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك.